أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان كلامنا في أنه ما الفائدة المرجوة من عقد بحث لغوي؟ البحث اللغوي الغاية والغرض منه التي ينشدها الأصولي هو معرفة دلالة اللفظ، هذا اللفظ على أي معنى يدل. وفي بعض الحالات عندما يكون لللفظ أكثر من معنى فإن الأصول يبحث عن المعنى الظاهر من بين تلك المعاني، وهذا الغرض يمكن تحصيله بلا أن نعقد بحثا علميا في علم الأصول، لأن معرفة مدلول اللفظ يمكن التوصل إليه من خلال الرجوع إلى أهل اللغة، فإن أهل اللغة يفيدوننا في هذا الجانب ويقولون لنا اللفظ الفلاني يدل على المعنى الفلاني. وفي حالة تعدد المعاني وإرادة معرفة المعنى الظاهر فإن التبادر العرفي ينفع في هذا المقام، وأنتوا من أهل العرف شوف يا معنى اللي راح يتبادر إلى ذهنك هو هذا المعنى. فبعد ما الفائدة من عقد بحث في علم الأصول تحت عنوان بحث لغوي؟ هذا لا فائدة منه. قلنا مولانا أنه إحنا في مباحث الألفاظ نبحث في أمرين، بحث تحليلي وبحث لغوي. والبحث التحليلي واضح أنه مولانا هذا ما يفيدنا بأهل اللغة ولا يفيدنا بالتبادر، لأنه إحنا المعنى نعرفه، المعنى العام نعرفه، لكنه عندما يدل اللفظ على المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول ونجي على جزء من اللفظ ما نعلم ما الذي يقابله من المعنى، هنا نعقد احنا بحث تحليلي، وهذا ما يفيدون اهل اللغة بي. اهل اللغة ما عندهم هيك بحث، ولا يفيدنا التبادر بي، لان التبادر حاصل، احنا المعنى الكلي نعرفه بس هذا الجزء ما محددين شنو معناه. اما البحث اللغوي فالبحث اللغوي احنا منو قالكم نطلب بمعرفة معنى اللفظ أو تعيين المعنى الظاهر من بين المعاني المتعددة؟ مو لأجل هذا عقدنا البحث. صحيح هذا يمكن الرجوع فيه إلى أهل اللغة والتبادر، احنا عقدين البحث لأمور أخرى غير هذا. فنطانا نماذج متعددة السيد الشهيد تبين الغاية، حتى هم يعني يقول لنا هاي ليش، طبعا هو هم ردا للإشكال وحتى ينبه الطالب، يجي يقول له للطالب احنا من ندخل بهذه الابحاث فانت خلي نظرك وتركيزك على هذه الجوانب، والا ترى هو ماكو واحد ما يدري الامر يدل على الوجوب، هاي كلها تدري الامر يدل على الوجوب، مو هذا اللي احنا على مود عقدين البحث، انت ركز على الجوانب العلميه اللي احنا لاجلها عقدنا هذا البحث. الحمد لله والحمد لله اللهم صل على محمد. نعم، فقال قدس سره احنا تارة نبحث هذه الابحاث اللغوية لانه توجد لدينا مشكلة في التطبيق، يعني نريد نشوف أن المورد من موارد تطبيق هذه الدلالة أم ليس من موارد تطبيقها؟ نقدر مثلا إحنا بالإطلاق نثبت أن الواجب واجب نفسي وليس واجبا غيريا؟ يعني نبحث بهذا التطبيق. إحنا ندري أكو شيء اسمه إطلاق، ونعرف الإطلاق معناه الشمول وعدم التقييد. نقدر نطبق الإطلاق لاستفادة الواجب النفسي دون الغيري؟ نقدر نطبق الإطلاق لاستفادة الواجب التعييني دون التخييري؟ هذا بحث علمي، هذا ما يفيدون به أهل اللغة. المورد الثاني، النموذج الثاني اللي هو درسنا الجديد، مولانا احنا ندري، احنا نعرف الأمر يدل على الوجوب، الدلالة واضحة، الدلالة معروفة لا نشك فيها، ولكن ما هو منشأ هذه الدلالة؟ هذه الدلالة من أين نشأت؟ هل نشأت من الوضع اللغوي؟ يعني هم في اللغة وضع اللغة وضع صيغة الأمر لتدل على الوجوب، فهل دلالة الأمر على الوجوب ناشئة من الوضع اللغوي أو لا؟ هي ناشئة من الإطلاق، هي موضوعة للدلالة على الطلب وليس أكثر، والطلب فيه حصص، الطلب تارة يكون وجوبا وأخرى يكون استحبابا، لكنه الاستحباب يراد لتقييد. فمولانا احنا بالإطلاق نعرف أنه صيغة الأمر دلت على الوجوب، هذا منشأ الدلالة على الوجوب الإطلاق. لو لا، أصلا الشغلة ما لها علاقة باللغة، مو يم اللغة، العقل هو الذي يدرك أن الأمر يدل على الوجوب، العقل يقول هذا أمر صادر من المولى، والمولى هو من تجب طاعته، إذن يجب طاعة هذا الأمر، وهو هذا معنى الوجوب. فمن منشأ الدلالة؟ احنا ندري، احنا مسلمين، اكو نتيجة مسلمة، الأمر يدل على الوجوب، بس منشأ هذه الدلالة ما هو؟ هل هو الوضع؟ هل هو الإطلاق؟ هل هو العقل؟ زين، هذا من انت تريد تعرف منشأ الدلالة، هذا يفيدنا في شيء؟ شكو عارفين منشأ الدلالة؟ هو انت امر يدل على الوجوب، بعد ليش متعب روحك وتبحث في منشأ الدلالة؟ وهذا يترتب عليه اثار كثيرة. اذا قلت الامر يدل على الوجوب بالوضع، بعد وين ما القي صيغة امر اقول هذه دالة على الوجوب بدون اي مؤونة، حالها حال لفظ الماء، شلون لفظ الماء يدل على الشمول بالنسبة لكل ماء؟ هذا همي، وين ما ألقي صيغة أمر أقول هاي دالة على الوجوب، إذا بالوضع، إذا بالإطلاق لا، مولانا بعد يجب أن تتوفر مقدمات الحكمة، أشوف هل المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أم ليس في مقام البيان، المحل قابل للتقييد، المحل غير قابل للتقييد، المتكلم قيد، المتكلم لم يقيد، فكون إذا هو دلالته بالإطلاق كن أشوف متوفرة شروط الإطلاق، أكو قرينة حكمة، لو ما أكو قرينة حكمة بعد مو أن ما ألقي صيغة الأمر أقول دالة على الوجوب، أما إذا بالعقل فبعد أصلا الحكي مو يم اللغة ومو يم سؤال في اللغة، بعد إحنا والعقل. فنسأل العقل: يا عقل، ما هي شروطك في دلالة الأمر على الوجوب؟ أنت بس إلا إذا الأمر صادر من المولى تقول بالوجوب، لو لا بعد إحنا والعقل. فإذا منشأ الدلالة له آثار مهمة. فالسيد الشهيد يقول إحنا في هذه في بعض الأبحاث اللغوية نبحث عن منشأ الدلالة. الدلالة واضحة معروفة عندنا، لكن نبحث عن شنو؟ عن منشأها. وهاي منشأ الدلالة أبو اللغة ما حاكي. أنت من تروح تفتح كتاب العين للخليل الفراهيدي ما يقول لك هذا، يقول لك هذا المدلول، بس ما يقول لك هذا المدلول من أين نشأ، ولا هذا الشيء يفيدني بالتبادر. التبادر يقول لي الأمر يدل على الوجوب، بس ما يقول لي ما هو منشأه، ينطيني النتيجة النهائية. فلذلك عقدنا بحثا في علم الأصول في كثير من الأحيان للبحث في منشأ الدلالة. هو السيد هنا يضرب لنا مثال للإطلاق، يقول الإطلاق هو يدل على الشمول. إحنا ندري الإطلاق يدل على الشمول، ما هو منشأ الإطلاق؟ منشأ الإطلاق شنو؟ هاي الدلالة على الشمول من اسم الجنس، هذا ماء، سماء، هواء، رجل، جدار، هاي كلها أسماء جنس، هاي تنطبق على كل فرد من أفرادها، تشمل كل أفرادها. هاي الدلالة على الشمول من أين نشأت؟ نشأت من الواضع لو من قرينة الحكمة. إذا من الواضع فبعد مولانا انت وين ما تلقي لفظ ما تقول يدل على الشمول. اذا من قرينة الحكمة لازم تتوفر شروط قرينة الحكمة. فقال قدس سره: الحالة الثانية ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. لنعرف، نعرف الامر يدل على الوجوب، نعرف اسم الجنس يدل على الشمول، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. ايش تقصد سيدنا؟ يعني ايش تقصد من تفسير هذه الدلالة؟ يقول يعني وهل هي تنشأ من الواضع؟ هاي الدلالة منين ناشئة؟ من الواضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث كالعقل مثلا؟ ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد. هاني تارة يجيني اسم الجنس مطلق، وأخرى يأتيني مقيدا، مرة يقول لي ماء ومرة يقول لي ماء الفرات. من يقول لي ماء الفرات؟ هذا ماء الفرات بعد ما يدل على كل حصص الماء. ماء الفرات لا ينطبق على ماء دجلة، لا ينطبق على ماء النيل، بس من يجيب لي لفظ ماء وحده هذا إله شمول لكل أفراد الماء. بعد هذا ماء ينطبق على ماء دجلة وماء الفرات وماء النيل وماء البحر المتوسط، على كل ماء. فيقول هاي معروفة، احنا اسم الجنس من يجينا غير مقيد يدل على يمن، يدل على الشمول والإطلاق. قال: إنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا، يعني هذا الإطلاق والشمول، هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق؟ يعني هو اسم الجنس موضوع في اللغة ليدل على الإطلاق؟ فبعد إذا هيك رح يجينا إن شاء الله، واتخذتوه إذا اسم الجنس في اللغة موضوع على الإطلاق، المفروض يصير استعماله في المقيد استعمال مجازي. يعني بعد أنت من تقول ماء دجلة، هذا راح يصير شنو؟ مجاز. فقال إن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة؟ فبعد إذا هو مولانا دلالة على إطلاق لقرينة الحكمة، المفروض بعد إحنا ما نستفيد الإطلاق إلا إذا توفرت شنو؟ توفرت مقدمات قرينة الحكمة. ولذلك مثلا مولانا من إجوي على التشريعات، من إجادي دليل يقول لي أقم الصلاة، قالوا نقدر نتمسك بإطلاق أقم الصلاة لنفي مثلا وجوب جلسة الاستراحة، لأن هنا قال لي الصلاة واجبة ومطلقة سواء جلست جلسة الاستراحة أو لم تجلس. إذا هو الإطلاق بقرينة الحكمة زين نقدر نجري هنا؟ البعض قالوا لا مولانا ما نقدر نجري. ليش ما تقدر تجري؟ قال هنا لأنه هذا في مقام أصل تشريع الوجوب، مو في مقام بيان الأجزاء والشروط. هو ليس في مقام البيان من جهة الأجزاء والشروط حتى أنت تقول لي مولانا ما بين لي هذا الجزء. هنا هو في مقام أصل التشريع. أما إذا إحنا قايلين بالوضع يدل على الإطلاق، بعد هذا الحكي ما نحكي. بعد قبل نقول هو موضوع للإطلاق فهو مطلق، ما دام مطلق إذا مولانا ينفي وجوب جلسة الاستراحة. فإذا تترتب آثار تفيدني أنا الأصولي مقام استنباط الحكم الشرعي، وآثار من أحدد المنشأ، كل منشأ إلى نتيجة تختلف عن الآخر. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. هذا بحث علمي، مو ترجع به لأهل اللغة ولا ترجع به للتبادر. هذا كون تجمع لي عدة قرائن وعدة أدلة، ومن خلال هاي القرائن والأدلة نقعد إحنا نعرف أنه هذا 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 المعنى ما هو منشأه. الجهة الثالثة أنه مولانا هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، لكن أكو شبهة تواجهني في قبال دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى. يعني أنا من أسمع الجملة الشرطية يتبادر إلى ذهني المفهوم، بس أكو شبهة قبال هذا التبادر. هاي الشبهة قد يقال أنه المفروض تمنع عن حصول هذا التبادر، فإحنا نعقد بحث لحل هذه الشبهة، نشوف هذه الشبهة ثابتة صحيحة تمنع من التبادر لو لا. هذه الشبهة يمكن ردها ويبقى التبادر على حاله. فأنت مو تجيني وتقول لي أنا أتمسك بالتبادر، أقول لك يا حبيبي تفهمني زين، أنا أدري أكو تبادر بس أكو شبهة في قبال هذا التبادر، كون تعالجها. هاي أهل اللغة ما عالجوها. مثال ذلك، عندما تأتينا جملة شرطية مثل أنت تقول لي إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هاي جملة شرطية يتبادر منها المفهوم، فإحنا هاي بالمدلول المطابقي تقول لي إذا الشمس موجودة النهار شبيه موجود، بالمدلول الالتزامي مالتها إذا لم تطلع الشمس فليس النهار موجودا، يعني النهار ما موجود. واش حكي؟ أكو إشكال؟ هذا واضح. زين هي شلون هاي الجملة الشرطية دلت على المفهوم؟ شلون الجملة الشرطية دلت على المفهوم؟ الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم إلا إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء. إلا إذا الشرط علة منحصرة لمن؟ للجزاء. فالنهار طلوع الشمس علة منحصرة لوجود النهار، لذلك من الشمس ما تطلع بعد ماكو شيء آخر يوجد للنهار، فالنهار ما موجود، صح لو لا؟ وإلا لو كانت هناك علة أخرى للنهار فعدم طلوع الشمس مو معنى أنه إذا الشمس ما طلعت النهار. الحرارة إلها أكثر من علة، الحرارة الشمس علة إلها، النار علة إلها. عدم وجود الشمس مو معنى عدم وجود الحرارة، يجوز الحرارة موجودة منين؟ من النار. فالجملة الشرطية حتى تدل على المفهوم المفروض الشرط شبيه علة منحصر، هاي ثبتها. جتنا جملة شرطية أخرى، إذا نمت فتوضأ. قالوا هاي هم نفتهم من عدها مفهوم، يعني إذا لم تنم فلا يجب الوضوء. المفهوم موجود بهاي الجملة أيضا. زين مولانا أنتم من فهمتوا من تبادر إلى ذهنكم المفهوم من هاي الجملة الثانية، تبادر هيجي بصورة يعني تلقائية، لو شفتوا فد مؤونة، شفتوا فد عناية، يلا صار التبادر. قالوا لا لا عناية ولا مؤونة، هو أنت تقول لي إذا نمت فتوضأ، أنا قبل أفتهم إذا ما نام يعني شنو؟ هو أنا هسه متوضي، أنت تقول لي إذا نمت فتوضأ، إذا ما أنام ما محتاج أجدد وضوئي، واضحة ما تحتاج لها فد مؤونة. قالوا زين هاي الجملة الشرطية شلون دلت على المفهوم والنوم ليس علة منحصرة لوجوب الوضوء؟ النوم مو علة منحصرة لوجوب الوضوء، الوضوء يجب للنوم، الوضوء يجب لخروج الريح، يجب لخروج البول، يجب لخروج الغائط، هواي اكو علل غير النوم. فهنا هو ليس علة منحصرة ومع ذلك تبادر المفهوم، وتبادر المفهوم ما حسينا به مجازية. فهنا رح يصير عندي تعارض، إنه مولانا التبادر تبادر المفهوم متوقف على كون الشرط علة منحصرة، وأحيانا قاعد يصير عندي تبادر مع أن الشرط ليس علة. هاي شلون؟ هاي حلونا يا هاي حلونا يا اضطررنا إلى أن نعقد بحثا للجواب عن مثل هكذا إشكاليات. فقال الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك، يعني من هو ذلك؟ يواجه ذلك التبادر، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره، ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك إن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة، يعني شنو علة وحيدة؟ يعني علة منحصرة للجزاء، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا. هيدا نمت فتوضأ، النوم مو علة منحصرة وما قاعدين نحس انه مجاز، هذا مو مثل استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع. استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع واضح انه شبيه مجاز، بينما استعمال اذا نمت فتوضا في المفهوم مو مجاز. قال ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. المفهوم يتوقف على كون الشرط علة منحصرة، وإحنا قاعد يتبادر إن مفهوم مع أن الشرط ليس علة منحصرة. هذا التبادر شلون دا يصير ومو مجازي حقيقي. قال ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. سيدنا الشهيد بس دلني، قال لا هاي أمثلة راح تجيك أنت لأبحاث الأورا، هاي أمثلة، وإلا إحنا عندنا هواي مولانا أبحاث علمية ما اتصدى إلها أهل اللغة، ولا يكفي فيها مجرد التبادر، ولأجلها عقدنا البحث اللغوي. قال وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسات الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها بحثا لغويا أو تحليليا. فنبدأ بأول بحث تحليلي اللي هو المعاني الحرفية. مولانا أول شيء يجب أن نعرف أن اصطلاح المعاني الحرفية في علم الأصول هو اصطلاح أصولي خاص بهذا العلم. فعندما نقول في علم الأصول الحرف والمعنى الحرفي لا نريد به المعنى المستعمل في علم النحو مثلا، لا هذا اصطلاح خاص بنا، هذا اصطلاح خاص بالأصول، لأنه في علم النحو الحرف يقصدون به خصوص الحروف، لأنهم هناك يقسمون الكلمة على اسم وفعل وحرف. فالمعنى الحرفي عندهم هو خصوص المعنى الذي يدل عليه الحرف دون المعنى الذي يدل عليه الاسم أو الفعل. أما نحن في علم الأصول فالمعنى الحرفي لدينا أوسع، ما يدل عليه الحرف نسميه معنى حرفيا، وما تدل عليه جملة الهيئة الناقصة، هيئة الجملة الناقصة، أيضا نسميه معنى حرفيا، وما تدل عليه هيئة الجملة التامة أيضا نسميه معنى حرفيا. يعني احنا عندنا مولانا ثلاث حالات. مرة تجيني جملة مثل جملة زيد في الدار، هنا عندي حرف أقول هذا الحرف ما هو معناه؟ هذا معنى حرفي. ليش معنى حرفي؟ لأنه مدلول لمن؟ للحرف، مدلول للحرف. وش حكي؟ هاي الجملة كلها هاي جملة تامة، زيد في الدار، هاي الجملة كلها هذه فيها مادة اللي هي زيد وفي والدار، ولها هيئة اللي هو الارتباط بين أجزائها. هاي الهيئة مال الجملة التامة هاي أيضا معنى حرفي. بالنسبة لنا عدنا علم الأصول، هاي الهيئة مال الجملة أيضا معنى شنو؟ حرفي. ومن تجيني جملة ماء دجلة، هاي جملة ناقصة لا تفيد معنى تاما، شنو ماء دجلة؟ شبيه ماء دجلة حلو، ماء دجلة مالح، شبيه شبيه ماء دجلة ما ندري، قال لي ماء دجلة وسكت. هاي جملة شبيها ناقصة لا يصح السكوت عليها. زي المولان هاي إلها هيئة اللي هي النسبة بين طرفيها، هاي أيضا معنى حرفي. هاي باللغة ما يسموهن ذني معاني حرفية، بعلم النحو ما يسموهن معاني حرفية، بعلم النحو فقط وفقط ما يدل عليه الحرف يسمى معنى حرفية. احنا ذني كلهن نسميهن معاني حرفية. فأنت من تجيب علم الأصول ونقول معنى حرفي، مو تروح تجيب لي المعنى الحرفي مال علم النحو، لا لا، احنا عندنا اصطلاح شنو؟ اصطلاح خاص بينا يختلف عن الاصطلاح النحوي. ولذلك مثلا هو السيد الشهيد قدس الله سره بالحلقة الثانية قال لنا هذا الحكي، قال ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة. احنا بالاصول كل نسبة نسميها معنى حرفي، سواء كانت هذه النسبة مدلولة للحرف او لهيئة الجملة الناقصة او لهيئة الجملة التامة. والمعنى الاسمي نطلقه على ما سوى ذلك. هذه الملحوظة الاولى. الملحوظة الثانية انه مولانا كل معنى حرفي له ما يوازيه من الاسماء، كل معنى حرفي له اسم موازن له، فمن يوازيها الابتداء، الى يوازيها الانتهاء، على يوازيها الاستعلاء، في يوازيها الظرفية، وهكذا. بس مولانا هذني اثنينهم شيء واحد، هذني شيء مختلف، هذني مترادفان، هذني شنو العلاقة بيناتهم؟ هذا نريد نفتهمه، هذا داخل في بحثنا، نريد نعرفه. فقال قدس سره المعاني الحرفية، المعنى الحرفي مصطلح أصولي. يعني شو يريد يقول لي؟ يعني يقول لي مو تفهمه من خلال علم آخر، يعني مو تفهم معناه ومدلوله من خلال علم آخر، هذا مصطلح عندنا احنا خاليه لمعنى خاص بنا، فكل من تفهمه حسب ما نريده نحن. على قولتهم هذا منقول، منقول، فالمنقول تفهم بحسب النقل. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ونقلت لكم هو ايش قال بالحلقة السابقة، مع انه احنا موصيكم ترجعون للحلقة السابقة قبل ما تجون لهنا، بس اخاف ان شاء الله وماكو خاف واحد ما يسمع الكلام. وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية. ليش مولانا؟ ليش تريدون تحددون المعاني الحرفية؟ ايش يراد لها؟ قال اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. صحيح الحرف يوجد له اسم مناظر وموازن، لكنه الحرف هو نفسه هذا الاسم الموازي لو يختلف. السيد الشهيد يقول احنا قلنا بالحلقة السابقة يختلف، زين يقول فانت تقدر تقول زيد في الدار، بس ما تقدر تقول زيد ظرفية الدار. هو انا اقول لك في شنو الاسم الموازي لها، تقول الظرفية. زين نقدر نبدل وحدة بمكان الاخرى؟ زين هي كلمة ظرفية مثلا، انت تقول في ظرف وجودي زيد يحصل كذا، تقدر تقول في وجود زيدين تشيل الظرفية وتخلي بدالها وجود في. ما شفناها انه ما نقدر نبدل واحدة مكان الأخرى. إذن اكو اختلاف بيناتهم، اكو اختلاف بيناتهم. تعالوا فسرونا إذن شنو معنى الحرف إذا مو معناه الاسم الموازي له، شنو معناه؟ واضح؟ وجدت عدة اتجاهات لتحديد المعنى الحرفي. سدخلنا بالبحث من صدق. وجدت عدة اتجاهات لتحديد المعنى الحرفي. السيد الشهيد يبين لنا أهم اتجاهين. الاتجاه الأول هو اتجاه المحقق الخراساني قدس سره، والذي يسمى بمسلك الآلية. شي يسموه هاي الاصطلاحات كنت تحبوها أحبائي، لأنه هاي أنت باشر من تبعد بالبحث الخارج، أستاذ البحث الخارج يقول لك بحسب مسلك الآلية ويروح، فأنت من ما تدري شنو مسلك الآلية تيه المطلب كله. انت كود مسلك الآلية تعرفه وتعرف شنو معناه حتى تقدر تتواصل ذهنيا مع الأستاذ. فمسلك المحقق الخراساني في وضع الحروف أطلق عليه اصطلاح مسلك الآلية. زين شي يقول المحقق الخراساني؟ ما هو اتجاهه؟ ما هي نظريته في وضع الحروف؟ المحقق الخراساني يقول المعنى الذي وضع له الحرف هو ذات المعنى الذي وضع له الاسم الموازي له. يعني كلمة من اللي هي حرف، وكلمة الابتداء اللي هي الاسم الموازي لمن، كلاهما وضع لمعنى واحد، كلاهما وضع لنفس المعنى، فلا يوجد لدينا معنيان أحدهما مدلول لمن والآخر مدلول للابتداء. لا 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 لا، هو معنى شنو؟ واحد. فمن والابتداء يدلان على كم معنى؟ واحد، واحد فقط وفقط. خوش حكي. لكن مولانا شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق مو في المعنى الموضوع له، ولا الفرق في الاستعمال في المعنى المستعمل فيه. همين احنا من نستعملها نستعملها في نفس المعنى الذي تستعمل فيه كلمة ابتداء. حتى بس اوضح لكم الشغلة، احنا ايش عندنا؟ عندنا عدة حالات. احنا عندنا يوجد لدينا لفظ اللي هو هسه في محل كلامنا، لدينا لفظان، لفظ من ولفظ الابتداء، وعندنا شيء اسمه واضح وشيء اسمه معنى موضوع له وشيء اسمه معنى مستعمل فيه. عفنا من نضرب لكم مثال، هسه لفظ الأسد اجينا في اللغة وضعنا أسد لمن وضعنا؟ للحيوان المفترس. ففي الوضع جئت وضعت أسد، قلت أسد وضعته للحيوان المفترس، المعنى الموضوع له هو منه الحيوان، المستعمل فيه الحيوان المفترس. تعال على مثالنا، سيدنا شيخنا صاحب الكفاية، يوجد لدينا لفظان من والابتداء، هذني موضوعات لمعنى واحد. لو كل واحد موضوع لمعنى، قال اثنين من موضوعات لنفس المعنى اللي هو الابتداء. هو قال اثنين من موضوعات إما للابتداء. زين احنا ما يخالف، بس احنا مثلا هسه هنا تارة نستعمل لفظ الأسد في المعنى الموضوع له، نستعمل أسد في الحيوان المفترس، وأخرى نستعمل أسد وين؟ في الرجل الشجاع. فأسد مو دائما تستعمل في المعنى الموضوع لها، تستعمل تارة في المعنى الموضوع لها وتارة في معنى آخر، فالمعنى المستعمل فيه يختلف. زين هنا هذين المعنى المستعمل فيه من والابتداء كل وحدة نستعملها في معنى ما يخالف، إن موضوعات لمعنى واحد بس كل وحدة نستعملها في معنى، قال لا قال لا، يعني المستعملات في هذا المعنى اللي هو الابتداء. هم اثنينهن موضوعات للابتداء، هم اثنينهن مستعملات في الابتداء. اذا الفرق وين؟ قال الفرق بالوضع. الفارق بالوضع، قال لفظ من وضع ليستعمل في الابتداء كآلة ومرآة، ولذلك سموا المسلك مالته الآلي أو الآلية. يقول بالوضع، بالوضع وضعنا من كآلة للابتداء، بينما الابتداء وضع بلحاظ استقلالي مو بلحاظ آلي. ها فهنا من في الوضع، في الوضع وضعت لتدل على الابتداء باللحاظ الآلي، ووضعت لتدل كلمة الابتداء وضعت لتدل على نفس هذا المعنى بس باللحاظ الاستقلالي. فالفرق بينهما في الوضع. الفرق بينهم وين؟ بالوضع لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه. هاي لحد الآن، هذا لحد الآن الفكرة واضحة، بس يعني هذه مو هاي راد لها بعد حكي، راد لها حكي نرسخها أكثر، لأنه هذا هيجي لحد الآن نقدر نسأله يعني شلون موضوع هاي باللحاظ الآلي، يعني شلون ديش موضوع باللحاظ الاستقلالي. زين أكو إشكالات تتوجه مولانا، هذا اللحاظ إذا قيد للوضع فهنا، مولانا إذا قيد للمعنى فبعد هذا المعنى راح يصير ذهني، لأنه ما مقيد الذي يكون مقيدا باللحاظ الذهني هذا شي يكون ذهني، فإذا هو ذهني أقدر أمتثل بالخارج، لو ما أقدر أمتثل بالخارج. فهاي النظرية هسه احنا بس مجرد أخذنا فكرة إجمالية عنها، هاي بعد يراد أنه نفهمها بشكل دقيق ونرد الإشكالات التي يمكن أن توجه عليها. اقرؤوها أحبائي، اقرؤوها زين وافهموها، حتى إن شاء الله من نشرحها باكر بإذنه تعالى تكون عندكم واضحة. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.